أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع قلنا بأنه فيما يتعلق ببحث الأسماء والصفات يقع الحديث في عدة أمور. الأمر الأول هو أن الروايات الواردة مضافا إلى الآيات القرآنية أكدت ورغبت وشوقت كثيرا لمعرفة الأسماء الإلهية، وبينا معنى معرفة الاسم ومعنى إحصاء الاسم، من أحصاها دخل الجنة. ما هو المراد من الإحصاء في هذه الروايات؟ وأشرنا إلى هذا البحث في البحوث السابقة. البحث الثاني الذي كان ينبغي أن نقف عنده قليلا، وقلنا ينبغي الوقوف عنده، هل أن الأسماء الإلهية تتمايز فيما بينها أو لا تتمايز؟ قلنا في هذا البحث الثاني ينبغي أن نبحث في أمرين. أساسا، هل أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الأوصاف ويتسمى بهذه الأسماء حقيقة أو لا يتسمى؟ هنا يتذكر الإخوة في البحث السابق وقفنا عند نظرية الشيخ الصدوق التي قال فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يتسمى بهذه الأسماء حقيقة، وإنما إذا قلنا عالم يعني ليس بجاهل، وإذا قلنا قادر يعني ليس بعاجز، وهذا معناه أنه يتسمى بها حقيقة أو لا يتسمى؟ لا يتسمى بها حقيقة، وناقشنا ذلك مفصلا أيضا في البحث السابق. وخلاصة ما أشرنا إليه هنا يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الميزان المجلد الثامن صفحة 351. هناك عند عبارة يقول: ومما تقدم يظهر فساد قول من قال إن معاني صفاته تعالى ترجع إلى النافي رعاية لتنزيهه سبحانه وتعالى، حيث أرجع الصفات الثبوتية إلى ماذا؟ إلى أمور عدمية لتنزيهه عن صفات خلقه، فمعنى العلم والقدرة والحياة هناك عدم الجهل والعجز والموت، وكذا في سائر الصفات العليا، وذلك لاستلزامه هذه المناقشة التي يذكرها وذكرناها أيضا، وذلك لاستلزامه نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى. أولا يلزم منه أنه كل هذه الآيات التي تكلمت عن أسمائه وصفاته والروايات التي تحدثت عن ذلك يكون معناه أنه يتسمى بها حقيقة أو لا يتسمى، وهذا خلاف ظاهر هذه الآيات والروايات، وقد عرفت أنه إلى آخره. الإخوة يراجعون هذا البحث، هذا البحث الأول. البحث الثاني، بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفات حقيقة ويتسمى بهذه الأسماء حقيقة، فهل يوجد مائز بين هذه الصفات والأسماء أو لا يوجد مائز بينها؟ طبعا لا يخفى على الإخوة يوجد هنا بحث، وهو من الأبحاث المهمة، هو أنه أساسا هذا الذي أشرنا إليه في بحث البحث الفلسفي أيضا، هو أساسا كيف تمايزت، كيف تكثرت الأسماء والصفات؟ هسه إذا يسمح الإخوة، أولا إحنا ندخل في البحث وأنه نفترض أنه يوجد تكاثر وهو يوجد حقيقة، لأنه صريح القرآن الكريم يقول ولله الأسماء الحسنى. إذن ليس له اسم واحد وإنما له ماذا؟ أسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، صريح القرآن الكريم مضافا إلى الروايات التي هي فوق التواتر تثبت أن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ أسماء متعددة وصفات متعددة. البحث الأساسي طبعا كما قلت قبل هذا البحث لابد أن نعرف ماذا؟ منشأ هذا التعدد، منشأ هذا التعدد. خلي أقول في الجملة وأرجع إلى المصدر في هذه القضية، عليكم السلام ورحمة الله. منشأ هذا التعدد، منشأ هذا التعدد ما هو؟ التفتوا لي جيدا إلى البحث. منشأ هذا التعدد ليس ثبوتي، وإنما منشأه ما هو؟ إثباتي. يعني نحن عندما جئنا إلى أنفسنا وذواتنا وإلى كمالاتنا وجدنا أن هذه الكمالات واحدة أو متعددة، وسبب تعددها هي المحدودية. عندما وضعنا يدنا، مولانا الصوت يجي ولا بل أحسنتم إذا أمكن، عندما وضعنا يدنا على العلم لأن العلم محدود فهو غير ماذا؟ فهو غير القدرة. وعندما وضعنا يدنا على القدرة لأنها محدودة فهي ماذا؟ غير الحياة، وهكذا. هذه نقطة. إذن نحن إنما بدأنا من أين؟ مو بدأنا من الحقيقة البسيطة التي لا تعدد ولا تكثر فيها، الذي هو أصطلح عليه بالأمر الثبوتي، وإنما بدأنا من أين؟ بدأنا من أنفسنا. وعندما بدأنا من هنا وجدنا أن الكمال واحد لو الكمالات متعددة. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الكمالات وجدناها ليست كمالات مرتبة وجودية، بل هي كمالات ماذا؟ وجودية عامة. يعني في أي مرتبة وضعنا يدنا وجدنا أن هذه الصفة كمال أم نقص؟ وجدناه كمال. وبهذا ميزنا بين الكمالات، بين كمالات مرتبطة بمرتبة وكمالات مرتبطة ماذا؟ بالوجود. آية 2، والذي أيد فهمنا، لأنه قد يقول قائل أنه كيف تقيسون الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كيف تقيسون الله في كمالاته على ماذا؟ على كمالاتكم. الجواب أن ما أدركناه من كمالاتنا نجد أن قبل العقل ها نجد أو بعد العقل نجد أن القرآن والسنة القطعية أيدتنا في فهمنا أن هذه كمالات ليست مرتبطة بالممكن، بل هي يمكن أن تكون كمالات ماذا؟ للواجب أيضا. بأي دليل؟ بدليل أن القرآن تحدث عن علم الله سبحانه وتعالى، وتحدث عن قدرته، وتحدث عن حياته، وتحدث عن سمعه وبصره إلى غير ذلك. ما أدري واضحة هذه النقطة. إذن من خلال هذه المقدمات تعددت الأسماء والصفات، وإلا حقيقة الواقع ما هو؟ يعني في جملة واحدة أستطيع أن أقول أن سبب التعدد جاء من محدوديتنا، وإلا لو كنا غير محدودين أدركنا ماذا؟ الحقيقة على ما هي عليها. وحيث أننا لا نستطيع أن ندرك الحقيقة على ما هي عليها اضطررنا ماذا؟ أن نقطع تلك الحقيقة إلى قطع، حتى ماذا؟ حتى ندرك، حتى نفهم، حتى نقف. وإذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة أنا ضربت مثال، قلت بأن المعدة تستوعب وأفترض ماذا؟ نصف كيلو من الطعام. هاي المعدة تستوعب هذا المقدار، تستوعب كيلو من الطعام، تستوعب 5 ألتار من الماء، هذا تستوعب المعدة. ولكنه للوصول إلى هذا القدر، هذه الآلة، هاي الأداة وهي الفم، تستوعب أن نأخذ هذا القدر مرة واحدة أو لا تستوعب؟ لا تستوعب. فالمشكلة مو في المعدة واستيعاب المعدة، وإنما المشكلة أين؟ في الأداة التي نريد أن نوصل من خلالها الطعام والماء إلى المعدة، فلا بد أن نقطعها إلى لقمة لقمة أو شربة شربة، حتى ماذا؟ حتى نأخذ ذلك القدر. واضح صار؟ لذا وجدت عبارة قيمة للسيد الطباطبائي في هذا المجال في المجلد 6 من الميزان صفحة 101، هذه عبارته، التفت جيدا إلى العبارة، يقول: وهو أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل. إذن إحنا نتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى العلم الحصولي، لا على مستوى العلم الشهودي والحضوري. أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين والمكائيل، يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي. هذه أدواتنا، هذه موازيننا، هذه مكائيلنا، هذه أدواتنا للوقوف على ماذا؟ للوقوف على الوجود الخارجي. وحيث أن ذلك الوجود الخارجي غير متناهٍ، غير محدود، إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن يدرك من خلالي إلا أدوات محدودة، فهي حدود محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن، عن المحدودية. وإن ضممنا بعضها إلى بعض واستمددنا من أحدها للآخر، لا يغترف بهذه المفاهيم المحدودة، العلم والقدرة والحياة، لا يغترف بأوعيتها إلا ما يقاربها في الحد. يعني إذا كانت هذه الأوعية محدودة، هذه الظروف والأدوات محدودة، هذه المفاهيم محدودة، ماذا ننال من ذلك اللامحدود؟ نلال اللامحدود على ما هو عليه، لو ننال من اللامحدود بهذا القدر من المحدود، بهذا القدر من المحدود. ومن هنا تعددت ماذا؟ تعددت الأسماء وتعددت الصفات الإلهية. فإذن تعدد الأسماء والصفات الإلهية، إذا سأل سائل كما طرحنا هذا السؤال في الأسفار، أنه كيف يعقل أن تكون الذات بسيطة أحدية لا متناهية، وتكون الأسماء الحاكية عنها ماذا؟ محدودة متناهية متكثرة. الجواب: هذه مرتبطة بالأداة وليست مرتبطة ماذا؟ بالمدرك. هذا مرتبطة بالمدرك، لا أنها مرتبطة ماذا؟ لا أنها مرتبطة بالمدرك. على هذا الأساس، التفتوا جيدا، على هذا الأساس هذه الأسماء والصفات وإن استطاعت أن تحكي الحق سبحانه وتعالى، ولكن استطاعت أن تحكي الحق على قدرنا لا على قدره، إذن وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذا تريد ذلك التوحيد الواقعي العيني الشهودي، يعني التوحيد على ما هو عليه في الواقع، بعد يمكن نيله من هذه الصفات أو لا يمكن؟ لا يمكن نيله، لأن هذه شيء وذاك ماذا؟ وذاك شيء آخر. جزاكم الله خيرا. لذا هذه ماذا؟ هذا التوحيد بالقدر الذي يصلح لنا، ما عرفناك حق معرفتك، ولكن عرفناك ماذا؟ بقدرنا. حق معرفتنا بقدرنا، ماذا عرفناك؟ أما عرفناك حق معرفتك، محال، محال أن يعرفه أحد ماذا؟ حق معرفته. وهذا هو التوحيد الخالص الذي يؤكده في الله السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا، فيقول: فمفهوم العلم مثلا هو معنى أخذناه من وصف محدود في الخارج. كمال هو، ولكن كمال ما هو؟ محدود أو غير محدود؟ كمال محدود. فإذا كان الكمال محدود، الله فقط منزه عن النقائص، لو منزه عن الكمالات المحدودة أيضا. ها؟ الله سبحانه وتعالى أنه منزه عن النقائص فقط، بل عما هو كمال لنا، لأنه كمال ماذا؟ كمال محدود، كمال إمكاني، وكماله كمال وجوبي، كمال غير متناهي. فمفهوم العلم هو معنى أخذناه من وصف محدود في الخارج، نعده كمالا لما لا يوجد له بالنسبة إلينا. لمن يعلم، إذا أضيف إلى من لا يعلم يكون ماذا؟ هذا كمال له بهذه المقايسة الداخلية. أما إذا قيس الله وأنا، هذا أيضا كمال له؟ لا، هذا أمر محدود مرتبط بالإمكان. وأوس بعد أنتم بعد هذه واقعا نستطيع أن نقرب الحقيقة بأشياء كثيرة. وفي هذا المفهوم من التحديد ما يمنعه أن يشمل القدرة والحياة. مفهوم العلم بلغ ما بلغ من الصعود، يبقى هو شيء ماذا؟ يبقى هو غير القدرة وغير ماذا؟ وغير الحياة. فإذا أطلقناه عليه تعالى، ألا نقول الله عالم، شنو اللي نقدر نسوي؟ ها؟ نقشره، نقول علم آخر المطاف الذي نصل إليه، نقول علم لا كهالعلوم، ولكن يبقى علم هو غير ماذا؟ غير القدرة. مع أن هناك العلم ما هي؟ عين القدرة. علم كله لا جهل فيه، هذا العلم الذي عندنا شيء، والعلم الذي هناك ماذا؟ شيء آخر. ثم عدلنا محدوديته بالتقييد في نحو علم قولنا علم لا كالعلوم، فهب أنه يخلص من بعض التحديد، لكنه بعد مفهوم لا ينعزل عن شأنه، وهو عدم شموله ما وراءه. ولكل مفهوم وراء يقصر عن شموله. أي مفهوم فرضته في عالم العلم الحصولي، ها، يشمل مصادقه ولا يشمل ماذا؟ ها، ما وراء ذلك المفهوم. وإضافة مفهوم إلى مفهوم آخر لا يؤدي إلى بطلان خاصة المفهومية. عجيب هذا المعنى. خب، النتيجة شنو هي؟ خلي ذهنك. نتيجة أنت إذا تريد تروح بالعلم الحصولي إلى الله، هل مقدار تحصل؟ أصلاً ما ينبغي لك أن تتوقع من العلم الحصولي علماً أفضل من هذا العلم. يعني توقعك في غير محله، أنك إذا توقعت أن تصل من خلال المفهوم ومن خلال العلم الحصولي على علم به أفضل ماذا؟ أفضل من هذا العلم. شو قدر تحصل أنت من هذا العلم أفضل من هذا العلم؟ لذا ولولا أن المفاهيم تسقط عند الإشراف على ساحة عظمته، إذا وصلنا إلى واقعا إلى الواقع الخارجي، بعد هذه المفاهيم تستطيع أن تكون، نعم تستطيع أن تكون، ها، معارف إجمالية، توحيد ماذا؟ توحيد إجمالي. إلى أن يقول بعد ما أريد أطيل: فإن هذا النحو من الوصف لا يدع شيئا. إلى أن يقول: فهل يمكن أن يحيط به شيء، أو أن الممنوع هو الإحاطة به تفصيلا، وأما الإحاطة الإجمالية فلا بأس. ماذا؟ فلا بأس بها. هذا الذي عندنا على أدقه في المباحث الفلسفية والعرفانية، يعني كل ما ارتبط بعالم المفهوم فقط يعطينا توحيد ماذا؟ توحيد على نحو الإجمال، على نحو الصورة الإجمالية، وإلا حقيقة التوحيد شيء آخر. طب هذا بحث انتهينا منه. السؤال الثاني اللي مطروح اللي طرحناه: وهو أنه بعد أن ثبت أن هذه الأسماء يتسمى الله بها سبحانه وتعالى والمفروض أنها كثيرة، هل تتمايز هذه الأسماء فيما بينها أو لا تتمايز؟ من أهم التمايزات الموجودة بين الأسماء الإلهية التي يتسمى بها أننا نجد قرآنيا بشكل واضح، وهذا أشرنا إليه في بحث سابق، نجد أن الله سبحانه وتعالى يتسمى ببعض الأسماء ولا يتسمى بمقابلها، ولكنه في بعض الأسماء يتسمى بها وبما يقابله. إذن بهذا واقعا بغض النظر قبل أن نصل إلى الذاتية وإلى الفعلية وإلى الجمالية وإلى الجلالية، هذه التقسيمات الفلسفية والكلامية الآن لا نتكلم، فقط الآن هذا استقراء قرآني بعد، استقراء روائي بعد، أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى بعض الأسماء يتسمى بها مطلقا، لأنه يتسمى تارة بها وبما يقابلها أخرى أبدا، وبعض الأسماء ماذا؟ يتسمى بها تارة ويتسمى بمقابلها ماذا؟ أخرى. من هنا الكليني في الكافي حاول أن يميز بين الصفات على أساس هذا البعد، قال إذا كان الله يتسمى بالشيء ولا يتسمى بمقابله فهي صفة ماذا؟ صفة الذات. أما إذا كان الله يتسمى بها ويتسمى بما يقابلها فهي صفة ماذا؟ صفة فعل. هسه الآن خلي احنا مقدمة نعرف الذات والفعل شنو. إخواني الأعزاء، الآن جنابك إلك ذات حيوان الناطق، وإلك فعل مثل ماذا؟ قيام وقعود وجلوس ومشي وأكل وشرب إلى غير ذلك. خب الآن الصفات التي تتصف بها تنقسم إلى قسمين أو لا تنقسم؟ نعم تنقسم. عندما نأتي إلى الذات نجد أنك تتصف بمجموعة من الصفات، ذاتك يعني الحيوانية الناطقية، وعندما نأتي إلى الأفعال نجد أنها تتصف ماذا؟ بمجموعة من الصفات. فما معنى صفات الذات وصفات الأفعال؟ إخواني الأعزاء، معناه أن هناك مجموعة من الصفات هي لذات الشيء، ومجموعة من الصفات مو للفعل وإنما للذات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فعله. وهذا معناه أنه إذا هذه الأفعال ما موجودة، هذه الصفات موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة. إخواني الأعزاء، صفات الفعل مو أنها أوصاف الفعل، لا لا، هي أوصاف الذات ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفعال. فإذا كانت الأفعال موجودة فهذه الصفات أيضا ماذا؟ موجودة. إذا لم تكن هذه الأفعال موجودة فهذه الصفات موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. خب الضابط الذي ذكره الكليني، يعلم الإخوة الضابط الذي ذكره الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 111 تحت عنوان جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل، ماذا يقول بنحو الإجمال؟ إخوة يطالعوا لأنه إذا أردقاء يأخذ وقتا. بنحو الإجمال هذا، التفتوا لي جيدا، هاي الأمور الثلاثة لابد أن تلحظ كما أنا مستخرجة من النص. شوفوا هذه الأمور الثلاثة هي أولا أن يكون للصفة مقابل، هذا واحد. ثانيا أن يكون هذا المقابل أمر وجودي لا أمر عدمي. ثالثا أن يتصف ماذا؟ بهذين الأمرين الوجوديين، عند ذلك يكون ماذا؟ صفة فعل. أن يكون له مقابل أولا، وأن يكون هذا المقابل أمرا ماذا؟ وجوديا. ثانيا وأن يتصف الحق ماذا بهما معا، كما ماذا؟ كما في الإحياء والإماتة. فإن الإماتة ليست أمرا عدميا، وإنما هي أمر ماذا؟ أمر وجودي. خلق الموت والحياة. إذا كان الموت أمرا عدميا يخلق، يتعلق به الخلق ولا يتعلق؟ لا يتعلق. إذن الموت والحياة أمران ماذا؟ وجوديان. الإحياء والإماتة أمران ماذا؟ أمران وجوديان. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يحيي ويميت. وهذا يكشف أولا أن هذه الصفة لها مقابل، ومقابلها أمر وجودي، وأنه يتصف بهما ماذا؟ ها؟ معان. خب، صفات الذات بناء على هذا البيان شو صير؟ ها؟ له مقابل وجودي أو ليس له مقابل وجودي؟ ليس، لأنه إذا صار له مقابل وجودي والله لا يتصف بذلك المقابل الوجودي لكان فاقدا لكمال ماذا؟ من الكمالات. إذن في الصفة الذاتية، خلوا ذهنكم، في الصفة الذاتية يوجد مقابل ولكن وجودي له عدمي، عدمي، هذا أولا. وثانيا، يتصف الله بذلك الوصف العدمي أو لا يتصف؟ لا يتصف. فإذا نضع يدنا على قاعدة حققها الكليني، وهي أن كل صفة لها مقابل وجودي ويتصف الحق، طبعا لابد أن يتصف الحق بهما، لأنه إذا صار مقابل وجودي ولا يتصف بأحدهما هذا معناه أنه فاقد من كمالا من الكمالات، إذا لابد أن يتصف بهما، هذه تصير صفة فاعل. أما إذا لم يكن له مقابل ماذا؟ وجودي، بل كان له مقابل عدمي، وبطبيعة الحال سوف يتصف بالأمر الوجودي دون ماذا؟ العدمي. عند ذلك تكون صفة ماذا؟ ها؟ صفة ذات. هذا الضابط واقعا من الضوابط الدقيقة والعميقة والجيدة، ولكن فيها بعض النقوض. هذه النقوض إذا حلت هذا الضابط يمكن الالتزام به، وإلا فلا. بلي؟ لا، هذا مو من الأسماء الكبر، مو من الأسماء. وفي شو تقولون؟ ما أدري شو تقولون. أنا ما أقول هذا الأكبر، وفد وصف انتزاعي شيخنا، مو مثل علم، مو مثل قدرة. بلي. جيد. سؤال. هذا الضابط بفد نقض. الله سبحانه وتعالى له فيض أو ليس له فيض؟ وهذا الفيض منقطع ومتصل لو متصل؟ متصل. فالله يتصف بدوام الفيض وانقطاعه أو بدوام الفيض فقط؟ ويتصف بالانقطاع أو لا ينقطع؟ الانقطاع أمر عدمي. هو دوام الفيض صفة ذاتية لو صفة فعلية؟ صفة مرتبطة بالفعل. بلي، مرتبطة بالفعل. إذن الضابط الذي بلي، هذا أحسنتم، نقض على الضابطة، أحسنتم، نقض على الضابطة، وهو أنه نحن وجدنا في مورد أنه الصفة لها مقابل، ليس لها مقابل وجودي بل مقابل ماذا؟ عدمي. والواجب يتصف بالوجود دون ماذا؟ العدمي، ومع ذلك صفة ذات أو ليست صفة ذات؟ ها؟ بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نتكلم بلغة قرآنية، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه رحمتي وسعت كل شيء. في قبال الرحمة العامة يوجد عقاب أو لا يوجد عقاب؟ لا يوجد عقاب. ومع ذلك والرحمة العامة مرتبطة بالذات ومرتبطة بالفعل، ها؟ مرتبطة بالفيض، مرتبطة بالفعل. إذن هذا الضابط واقعا مبتلى بهذه الإشكالية. هذا أولا. من هنا واقعا لابد أن ننتقل إلى بيان آخر، ولعله أيضا مقصود الشيخ صح الكليني، الشيخ الكليني في أصول الكافي أيضا هذا المعنى، وهو أن الشيء إذا أن الوصف إذا كان لا متناهٍ فهو وصف ماذا؟ ذات. إذا كان متناهٍ فهو وصف هذا بالذات طبعا، لأنه بالعرض قد يكون شيء لا متناهي ولكن لا يكفي، لأنه بناء على الدوام الفيض، إذا قبلنا أزلا وأبدا أن الفيض لا ينقطع أيضا لا متناهي، ولكن بالذات لو بالغير ها بالغير إذا لا يكون صفة ذات. إذا كان الوصف لا متناه بالذات لا بالعرض لا بالغير فهو صفة ماذا؟ ها صفة ذات. أما إذا لم يكن كذلك فهو صفة ماذا؟ فهو صفة فعل. وهذا ما تجد التأكيد عليه بشكل واضح في مسألة ماذا؟ الحد في الروايات. يعني الروايات أكدت على مسألة ماذا؟ ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل ماذا؟ أزله، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا التفتوا جيدا، إلى هنا انتهينا إلى هذه القضية، وهي أن الضابط في الأسماء الذاتية والفعلية أن الاسم أو الصفة إذا كانت لا متناهية، هذا الذي عبر عنه إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة سيد الطبطبائي، قال أن الذات بذاتها والذات لا متناهية إذا كانت منشأ لانتزاع الصفة فهي صفة ماذا؟ صفة ذات. أما إذا لم تكن الذات بذاتها كافية للانتزاع بل لا بد أن يلحظ الفعل فيكون الفعل دخيلا، وحيث أن الفعل محدود فتكون الصفة ماذا؟ صفة فعل. هذه قضية. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عنده هنا فد بحث قيم، الإخوة اللي يردون يراجعوه في الرسائل التوحيدية، يوجد عنده فد بحث في المقام بالي في صفحة الرسائل التوحيدية في صفحة 22 من هاي الرسائل، الفصل الأول في رسالة الأسماء، الفصل الأول من رسالة الأسماء الإخوة اللي عندهم الكتاب، يقول: ثم إنه لاشتماله على حقائق جميع الكمالات الوجودية متصف بجميعها، كل الكمالات بينا. هسه لماذا تعددت الكمالات؟ هذا التعدد لم يأتي من الذات، لأن الذات بسيطة، وإنما التعدد جاء من أين؟ جاء ماذا؟ جاء من المدرك. فهو مسمى بها وهي أسماؤه، إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض ماذا؟ أوصافه، هذا الاسم العيني الخارجي أو الاسم العرفاني. فهو في نفسه وبذاته سبحانه متصف بها ومسمى بها، ومفاهيمها تنتزع عن ذاته بذاته. هسه هذه أسماء الذات أو صفات الذات، وإذا لوحظ معه الوجودات الفائضة منه، إذن أسماء الفعل وصفات الفعل مو صفات الفعل حقيقة، وإنما هي ماذا؟ صفاته، ولكن بلحاظ أفعاله. وإذا لوحظ معه الوجودات الفائضة منه المترشحة عنه، ظهرت بينها وبين أسماء الذاتية نسب هي كالروابط تربطها بها دون الذات، فإنه مبرى عن التعينات والنسب كما عرفت. جيد. إن الذات بحيث لو فرض إلى آخره، من هنا تعلم أن الكمالات الوجودية حيث كانت موجودة للذات، والنواقص إلى آخره بيان. هسه هذا البيان أنا أريد أبينه بشكل آخر، هذا اللي موجود هنا أنا بينته أتذكر في نهاية الحكمة، الآن للاستذكار أبينه. إخوان الأعزاء، إحنا بعد أن ثبت عندنا بأن الله سبحانه وتعالى جامع لكل الكمالات في ذاته، مو أن القدرة منعزلة عن العلم، ولا العلم منعزل عن القدرة، ولا عن الحياة، ولا بل بعضها كلها بعض، كل بعضها عين البعض الآخر، وكلها عين ماذا؟ كلها عين الذات. هذه الصفات الذاتية، هذه الصفات الذاتية إذا أرادت أن تظهر لنا كيف تظهر؟ يعني القدرة أرادت أن تظهر لنا كيف تظهر؟ ها؟ مو بأثرها. نعم بأثرها، يعني بالآثار الصادرة منها. الآثار الصادرة منها شنو هي؟ هي الفعل الصفر، هي الفعل الصفر. يعني يصدر منه رزق، إحياء، إماتة، إعطاء، منع، كل هذه آثار ماذا؟ آثار القدرة. إذا نستطيع في جملة واحدة، التفتوا جيدا، هكذا نعبر أن الصفات الفعلية هي مظاهر الصفات ماذا؟ الذاتية. باعتبار أنا في موضع أحتاج إلى شيء أسميه رزق، فهذا الأثر سميته ماذا؟ رزق. وسميت الذي أعطى ماذا؟ رازق. باعتبار أنا الذي أحتاج الشفاء، فسميت الذي أعطاني هذا ماذا؟ ولكن هذه كلها داخلة تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان القدر. وهكذا عندما نأتي إلى صفة ماذا؟ صفة العلم. فإذن الأسماء والصفات الفعلية هي مظاهر الأسماء والصفات ماذا؟ الذاتية. يعني تلك الكمالات إذا أرادت أن تترجم، إذا أردنا أن نتكلم بلغة حديثة، إذا أرادت أن تظهر، إذا أرادت أن تكون في عالم التنزل والتجلي، تكون ماذا؟ تكون رزقا وإعطاء وحياة وموتا إلى ما شاء الله. وهذا معنى قولهم أن الله سبحانه وتعالى معنى الحي، معنى المميت، يعني أنه القادر على ماذا؟ على الإماتة. تذكرون هذا البحث هناك أشرنا إليه، وهذا اللي أيضا يشير إليه السيد الطبطبائي. يقول، التفت جيدا، يقول معناه هذا، معناه بمعنى أن الذات بحيث لو فرض خلق مثلا فهو ماذا؟ ها؟ فهو خالقه. ما معنى فهو خالقه؟ يعني فهو القادر على ماذا؟ على الخلق، على الإيجاد. ولو فرض رزق فهو ماذا؟ فهو رازقه، يعني القادر على ماذا؟ على الرزق. فإذا سبيل الأسماء الفعلية سبيل الأسماء الذاتية. إذا اتضح بأن الأسماء الفعلية حقيقة رجعت إلى ماذا؟ ها؟ إلى الذات. ولذا احنا ما قبلنا أن نسمي هذه الأسماء، نقول أسماء ذات وأسماء فعل، قلنا جميعا هي ماذا؟ أسماء ذات. ولكن تارة هي أسماء الذات بما هي هي، وأخرى هي أسماء الذات ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأثر الصادر من الذات. وعلى هذا الأساس قولك زيد قائمون واقعا القيام لمن؟ لزيد حقيقة لو مجازا، حقيقة، حقيقة القيام لمن؟ لزيد، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أمر ذاتي، لو بلحاظ هذا الأثر الصادر منه وهو القيام، بلحاظ هذا. فإذا لا يقول لنا قائل، لأن بعض العبارات الحكمية والفلسفية تقول بأن الصفات الفعلية هي أوصاف الأفعال، والصفات الذاتية هي أوصاف ماذا؟ الذات. لا 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 أبدا، جميعها ماذا؟ جميعها أوصاف الذات، ولكنه تارة الذات بما هي هي، يعني بذاته لذاته، وأخرى لذاته ولكن بسبب ماذا؟ بسبب الفعل والأثر الصادر من. التفت إلى العبارة. إذن سبيل الأسماء الفعلية سبيل الأسماء الذاتية. ها؟ في أن الجميع موجودة للذات حقيقة. ها؟ طبعا هذا غير عبارته في نهاية الحكمة. في نهاية الحكمة عبارته ماذا؟ أن هذه أوصاف ماذا؟ أوصاف الأفعال، فلهذا هي حادثة كثيرة. أحسنتم، هذاك نفس ولكنه هنا في هذه الرسالة يقول لا، فإن الأسماء الذاتية والأسماء الفعلية جميعا وصف للذات ماذا؟ وصف للذات حقيقة، ولكن تارة للذات بما هي ذات، وتارة للذات بما لها ماذا؟ من الأثر والفعل الصادر منها. قال في أن الجميع موجودة للذات حقيقة. نعم، هذا المعنى الذي أشرنا إليه. نعم، الذاتية لا نحتاج في انتزاعنا إياها إلى أزيد من الذات بذاته، أما والفعلية تحتاج في مرحلة الانتزاع إلى فعل متحقق في الخارج، فافهم ذلك واقعا، فافهم ذلك، لأنه في الكتب الموجودة عندنا حتى الكتب الفلسفية الأوصاف الفعلية يجعلونها وصف الفعل، والأوصاف الذاتية يجعلونها وصف ماذا؟ وصف الذات. ولكنه في واقع الأمر وبحسب هذا التحليل الأوصاف فعلية كانت أو ذاتية فهي وصف ماذا؟ فهي وصف للذات، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذات أو بلحاظ الفعل. وهذه نكتة مهمة. أسأل الإخوة من اللي يردون راجعون ذاك البحث اللي أنا قلت مظاهر موجودة في الأسماء والصفات، هذا البحث يمكنه أن يراجعوه في أي بحث أنا مفصل هذا البحث واقف عليه في نهاية الحكمة. أشوف إذا أقدر أطلع مولانا للإخوة بالي. أنا هذا البحث متعرض له في أول الفصل العاشر في نهاية الحكمة. ما أنا ما ذاكر مع الأسف الدرس هنا، ولكنه يقدرون الإخوة يراجعوه، يعني في صفحة 287 إذا من نهاية الحكمة. هناك عندي تعليقة مفصلة. في الحقيقة أن الصفات الفعلية هي ظهور الصفات الذاتية لنا، فإن القدرة لو أرادت أن تظهر لنا فإنها ستظهر في هذه الصفات التي هي الخلق والرزق والموت والحياة والعطاء ونحوها، وهكذا باقي الصفات الذاتية. فإنها عندما تريد أن تظهر لنا، يعني الصفات الذاتية، فإنها تظهر من خلال الأفعال، وهذا معنى قولهم أن الصفات الفعلية لا تنتزع إلا بعد وجود الفعل ماذا؟ خارجا، وقبله لا توجد هذه الصفات، وإن كانت حقائقها ماذا؟ وكمالاتها موجودة في الذات. من قبيل العالم فإنه ما لم يتكلم. الآن جنابك عالم، متى يسموك مؤلف؟ ها؟ إذا ما ألف. ها؟ هذا الكمال موجود، كمال التأليف موجود، ولكن أنت مؤلف لو مو مؤلف؟ مو مؤلف، ما تسمى مؤلف. إذن ذاك الكمال لكي يظهر لنا يحتاج إلى صدور ماذا؟ صدور أثر من الآثار. ما لم يصدر الأثر يمكن الوقوف على ذلك الكمال أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا تمام الكلام في هذا هاي المقدمة اللي احنا شلنا نريد أن نشير إليها. جلدنا وقف دقيقة واحدة بعد ما تزف. إن شاء الله غدا ندخل في الفصل الثالث، لأنه في الفصل الأول انتهينا من إثبات اللا بشرط المقسمي الوجود وهو الحق. في الفصل الثاني انتهينا من ماذا؟ من الأسماء والصفات اللي هو مرتبط بمقام الواحدية. في الفصل الثالث لابد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى لوازم الأسماء والصفات اللي هي مرتبطة ماذا؟ بالأعيان الثابتة. شوفوا تسلسل بلي شنو؟ قل بقال ما ينقل مني مولانا، العالم ينقل مني. بلي فضلوا شيخ شلون؟ إيه. لا لا قلت هذه التقسيمات لها منشأ آخر تقسيم لا تقسيمات إذا 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 الجلال له اصطلاحين مرة قد يطلق الجلال ويراد منه الصفات السلبية وإحنا شرحناه مفصلا وأخرى نقول الجلال ونراد منه ماذا الصفات الإيجابية ولكن التي توجد الرهبة توجد الخوف عند الإنسان توجد الهيبة عند الإنسان أنا أبدأ أجاوب أقول بأنه هذه الصفات الجمالية والجلالية كلها تكون داخلة تحت القدرة ولكن بشرط أن تكون مراد من الجلال يعني الأمر الوجودي الذي يوجد الرهبة مو المراد من الجلال يعني الأمر العدمي مو أكو تقسيم للصفات إلى جمالية وجلالية يعني ثبوتية وسلبية لا هذا ما يدخل السلبية أساسا ليست صفة هذا يتذكر الإخوة شرحناه مفصلا لا هذا خارج البحث خلاص